بسم الله الرحمن الرحيم.
آخر نصوص المفروض شرحناها النصوص بتاعت تفاصيل مملة لرحلات بولس. أنا قلت إن معظم التفاصيل اللي موجودة في النصوص دي المسيحي العامي ما بيهتمش بيها وما لهاش أي قيمة بالنسبة له، ولا بتقربه من ربنا من ناحية تقوى ولا خشوع ولا ورع ولا أي حاجة من دي. لكن في بعض الأحيان ممكن تلاقي في هذه النصوص بعض التفاصيل التاريخية اللي ممكن تهمنا، بحيث ان احنا نعرف مثلا المجتمعات المسيحية الأولى كانت ايه النظام بالنسبة لها، رحلات بولس بشكل تاريخي كان بيسافر فين. لكن احنا قلنا الاعتراض الرئيسي ان ايه لازمة التفاصيل دي في كتاب إلهي المفروض ان المسيحين بيعتقد ان هو موحى به من الله، وفي بعض المسيحين بيعتقدوا انه وحي لفظي او املائي، يعني ان الله عز وجل هو اللي تكلم بهذا الكلام. فمثلا في النصوص اخر مقطع في اعمال الرسل 18 من 18 ل 20 دي، اللي هي فيها ان بولس بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر فأقبل إلى أفسس. طبعا ممكن الكلام التفاصيل دي كلها ما تهمش المسيحي، لكن ممكن بشكل تاريخي نستخلص من هذه النصوص أن بولس كان بيطبق شريعة موسى لغاية الوقت ده. واحنا قلنا ان كان في خلاف في المجتمعات المسيحيه الاولى ان هل المسيحيين اللي من خلفيه وثنيه والمسيحيين اللي من خلفيه يهوديه هما الاثنين عليهم ان هما يفضلوا يطبقوا الناموس. فاحنا قلنا ان في اعمال الرسل اللي هو المجمع بتاع اورشليم، وقالوا ان المسيحيين اللي من خلفيه وثنيه هنحملهم اعباء الشريعه، وقلنا ان هما بيعتبروا الشريعه ده شيء حمل على الانسان لابد ان هو يتحمل ويعمل بيه، مش كشيء بينظم حياة الانسان وبيرشده للخير ويخليه يعيش حياته في احسن ما يكون وكده. فاحنا قلنا المعروف بالنسبة للمسيحين حاليا ان الناموس ده تم اسقاطه خلاص، او نسخ او اي تعبير هم عاوزين يستعملوه، والمفروض المسيحين بقى ما لهمش في الكلام ده، حاجات بسيطة بس في الناموس اللي هم ما يزنوش وما يكذبوش ومش عارف مين، لكن التفاصيل الأخرى الكثيرة ما يلتزموش بيها. لكن بما ان هنا بولس كان عليه نذر وراح حلق شعره، والكلام ده احنا كنا قرينا عنه في سفر العدد ان دي شريعة للي عليه نذر يحلق شعره ومش عارف مين، فقلنا ان غالبا كده كأن بولس بيقول هو من خلفية يهودية، فالمسيحيين اللي من خلفية يهودية يستمروا ان هم يعملوا بالناموس زي ما هم متعلمين وزي ما هم عارفين، لكن التانيين علشان هم ما عندهمش اصلا اي معرفة بالناموس فتسقط عنهم. لكن واقع الحال دلوقتي ان كأن المسيحيين كلهم ايه؟ من خلفية وثنية، خلاص ما بيعملوش بالناموس الا بقدر يسير جدا. النصوص اللي بعد كده اللي هو سلق وأكل الأطفال في سفر التثنية 28 من 47 ل 57. أنا هقرأ النصوص دي وبعدين أنا هعلق عليها تعليق كده في دماغي من بدري. هنا بيقول، أعيد تاني، سفر التثنية 28 من 47 ل 57 بيقول: من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء، تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوز وعوز كل شيء، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. وغالبا النصوص دي بتتكلم عن بني إسرائيل بشكل عام، وليها علاقة بفهم الموضوع الخاص بالعهد والوعد والقسم. فاكر انت الموضوع ده؟ ان المفروض سيدنا ابراهيم عليه السلام ربنا وعده ببركة وبنسل وبأرض، وقصة من النيل للفرات والكلام ده كله. وبعدين بحسب فكر بولس ان هذا الوعد والعهد والقسم مرورا بتجديده لموسى عليه السلام، وبعد كده لما جه داود عليه السلام المفروض المسيحين بيؤمنوا ان ربنا اقسم له انه من ثمرة بطني هيجي الشخص اللي يجلس على كرسيه ويعيد مملكة داود والكلام ده كله. بولس فاهم من الكلام ده، ويمكن احنا كنا شرحنا الجزء ده واحنا بنتكلم في سفر روميا، ان بولس فاهم ان الكلام ده كده كده ربنا هيحققه حتى لو كان اليهود وحشين. لا فكرة أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله والكلام ده، إن لا هو ربنا كأن ربنا قال أنا حقق لكم ده، وبعدين كأن اليهود قالوا طب احنا كمان هنعمل ده، طب اليهود ما نفذوش يبقى ربنا كمان ما ينفذش، قال لك لا ده ربنا كده كده هينفذ. ده فهم بولس. لكن الواقع في العهد القديم بالكامل من سفر التكوين، بغض النظر سفر التكوين الجزء من بداية سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني لغاية سفر ملاخي، ودي أهمية الشريعة. وأنا كنت بمناسبة موضوع تطبيق الشريعة والكلام اللي احنا عايشين فيه في البلد ده وكده، كنت عاوز أعمل محاضرة عن أهمية تطبيق الشريعة في الكتاب المقدس أو عند أهل الكتاب أو عند اليهود. إن العهد القديم بالكامل من أول الوعد والعهد والقسم مع إبراهيم عليه السلام لغاية آخر نص في سفر ملاخي اللي هو آخر كتاب في الكتاب المقدس خالص، الكتاب كأنه كله بيقول إن أنت لازم تلتزم بالوصايا والشرائع والأحكام، يا إما ربنا هيزلك ويبهدلك ويصيب عليك اللعنات والضربات والكلام ده كله. فهو ده اللي كان حاصل لبني إسرائيل، ان ربنا وعدهم بارض وبنسل وبركة وحاجات زي كده، وطبعا مش ليهم هما كحاجة، لكن ان هما من نسل ابراهيم عليه السلام فهم واقعين تحت البركة والعهود اللي ربنا قالها لابراهيم. طيب ربنا قال لابراهيم في نصوص سفر التكوين مش فاكر احنا قريناها ولا لا، المهم مفادها ان انت لازم تلتزم بالشريعة وتلتزم بالوصايا وتلتزم بالاحكام، وان الختان دي علامة بيني وبينك للالتزام بالعهد ده، ان انت تلتزم بالوصايا وانا احقق لك البركات. طيب لما بني اسرائيل بقى ما كانوش بينفذوا الوصايا والشرائع والاحكام بتاعتهم دي، ربنا كان بيعمل فيهم ايه؟ ربنا كان بيسلط عليهم اعدائهم، وربنا كان بيذلهم، وربنا كان بيقهرهم، وربنا خلاهم يعني بعد موسى عليه السلام التيه والكلام ده كله. كل ده ليه؟ لان هم ما التزموش بالوصايا والشرائع والاحكام، وكانوا بيعبدوا آلهة اخرى غير الله وحاجات زي كده، وحادوا عن الطريق. فبالتالي يبقى الموضوع مش قصة انتوا مهما عملتوا ربنا هيحقق لكم، لا ده الكتاب المقدس من اوله لاخره بيوضح ان انت لو حتى عن الطريق ربنا هيذلك وهيهينك وهيسلط عليك اعدائك وهيتحكموا فيك، وربنا هيصيبك بلعنات وضربات وهكذا. لكن لو بقى اتبعت الوصايا والشرائع والاحكام هيبقى لك بركة وهيبقى لك نسل وهيبقى لك ارض، وهتعبد الله في امن وامان ويخلف صبيان وذات والكلام ده كله. فده امر مهم. فهو هنا نفس الفكرة، ان الكرب اللي موصوف هنا في سفر التثنية ده هو بيتكلم عن ان علشان هم بعدوا وما عبدوش ربنا كويس وهكذا، فربنا عمل لهم ايه بقى؟ قال لك يرسلهم الرب تستعبد لاعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوز كل شيء، يعني مجاعة والدنيا هتبقى قحط، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك، يعني تستعبد، يعني يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر أمة لا تفهم لسانها، أمة جافية الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد، فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا زيتا ولا نتاج بقرك ولا إناث غنمك حتى تفنيك. يعني هم هياكلوا كل خيراتكم وانتوا هتفضلوا في مجاعة. طب وبعدين موضوع المجاعة ده حصل في آخره ايه؟ وتحاصرك في جميع أبوابك حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرضك، تحاصرك في جميع أبوابك في كل أرضك التي يعطيك الرب، يعني حصار عليكم. فإيه اللي هيحصل بقى؟ هيضطروا أن هم يعملوا إيه؟ فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين أعطاك الرب إلهك في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك. يعني هتضطر علشان تعيش تعمل إيه؟ تأكل عيالك. فالموضوع بقى مش القطة كلت عيالها، دول هم بني إسرائيل اللي أكلوا عيالهم علشان خاطر ده كان عقاب إلهي. وبعدين الرجل المتنعم فيك والمترفه جدا تبخل تبخل عينه على أخيه وامرأة حضنه وبقية أولاده الذي يبقيهم بأن يعطي أحدهم من لحم بنيه الذي يأكله، لأنه لم يبق له شيء في الحصار، يعني كمان مش هيوزع من اللحمة دي، هيأكلها هو لوحده. والمرأة المتنعمة فيكم مش عارف مين أن تخضع أسفل قدمها كذا بمشيتها بمشيمتها الخارجة من بين رجليها، يعني ده قرف، يعني قرف قرف، بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها الذين تلدهم، لأنها تأكلهم سرا في عوز كل شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في أبوابك. يعني النصوص أقل ما يقال عنها أن هي مقرفة. طبعا التعبير ده استخدمه قبل كده متى المسكين لما جه يصف التناقض اللي حاصل ما بين إنجيل متى وإنجيل وأعمال الرسل في مقتل يهوذا، إن القصة بجملتها مقرفة. القصة إيه؟ إن تقريبا في إنجيل متى بيقول إن يهوذا مات بطريقة، وإنجيل تاني بيقول إن سكبت أحشاءه ومش عارف مين والكلام ده كله، ففي تناقض ما بين الروايتين. وبعدين هو في الآخر بيقول إن رواية إنجيل متى هي اللي صح، ولوقا ده ما كانش شاهد عيان، وبعدين كل على بعضه كده القصة كلها مقرفة أصلا. فكون إن أنا أقول إن دي قصة مقرفة، إن الست بتاكل مشيمتها والراجل بياكل ولاده والكلام الفاضي ده كله، دي قصة كلها مقرفة. أنا كتعليقي على الكلام ده إن القصة، يعني أنا دلوقتي بنتقد إن الأوصاف دي والتفاصيل دي تكون منسوبة لله عز وجل. المستفاد من القصة دي إيه؟ هيجي المسيح يقول لك المستفاد إن إحنا لما بنطعش ربنا، ربنا بيعذبنا ويهلكنا وهكذا. طيب كويس، أنت يعني كان ممكن الفكرة دي تصل، لكن مش ضروري إن أنت توصلها لدرجة إن أنا أبقى مشمئز ومتقزز وأنا بقرأ الكلام الإلهي. بالعكس، يعني في الآيات، في القرآن الكريم قصص كثيرة جدا جدا بتوضح إزاي لما أمم ربنا غضب عليهم وعذبهم وهكذا. لكن أنت لما بتيجي تقرأ قصصهم، يعني حتى القصص اللي هي متعلقة مثلا بقوم لوط وأفعالهم المشينة وهكذا، لكن أنت لما تيجي تقرأ النصوص القرآنية ما بتشعرش بتقزز، وما بتشعرش بإيه الكلام المقرف ده، لكن بتشعر بالعبرة المستفادة، وبيصيبك بخشوع وتقوى ومخافة الله وهكذا، ما بتبقاش متضرر وانت بتقرأ الكلام. طب سفر الملوك التاني برضو نفس فكرة ان هم يأكلوا عيالهم. الملوك التاني الإصحاح السادس من 25-30 بيقول: وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام أرف بخمس من الفضة. يعني هم كانوا بيبيعوا الكلام ده على أساس هم يأكلوه، فهو عاوز يقول لك الحصار كان شديد لدرجة ان راس الحمار وزبل الحمام كان بيتباع بفلوس عشان الناس تاكل الكلام ده. نفس التعليق، يعني انت كنت ممكن توضح لنا لو ده كلام الهي، ممكن توضح لنا مدى الجوع اللي كان حاصل، بس من غير ما يكون في امثلة تقزز الانسان وهو بيقراه. وبعدين بيقول: وبينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة اليه: خلص يا سيدي الملك. ثانيه واحده يا شيخ احمد، فين المراه بتقول خلص يا سيدي الملك؟ فقال: لا، يخلصك الرب. من اين اخلصك؟ امن البيدر او من المعصره ايا كان؟ ثم قال لها الملك: ما لك؟ فقالت: بتشتكي بقى يعني انت ما ايه اللي مضايقك. فقالت هذه المرأة قالت لي هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. يعني هم جعانين جدا وعاوزين يأكلوا، فاتنين ستات بيتفقوا مع بعض، طيب انت هات ابنك نأكله النهاردة وبعدين انا وعدك بكرة نأكل ابننا. فبعدين الست طيبة وصدقت، فسلقنا ابني وأكلناه كويس. في اليوم اللي بعده بقى المفروض بقى الست التانية تجيب ابنها علشان يأكلوه. ثم قالت لها في اليوم الآخر هاتي ابنك فنأكله، فخبأت ابنها، يعني ضحكت عليها خلتها تجيب ابنها هي سلقوه كلوه، وبعدين لما جيت دور ان التانية تجيب ابنها وهكذا. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسدي ما علينا. المهم ان هو اتضايق يعني من ان ده وصل الحال بشعب اسرائيل ان الستات بتتعازم ياكلوا ابن. في تعليق كنت دايما بسمعه لما باجي اقرا النص ده بالذات، اللي هو فهات ابنك ناكله وبعدين سلقنا فسلقنا ابني واكلناه. في مصطلح بيستخدم شائع ما بين الاخوه وانا بعتبره ان هو غلط، وفي بديل له، اللي هو قصة الكتاب المقدس بيأمر بكذا، بيأمر بأكل الأطفال، بيأمر بشرب البول ولا مش عارف مين، اللي هو قصص تانية كده هنفوت عليها ما تقلقش، بيأمر مثلا بشق بطون الحوامل. الواقع ان النصوص دي ما هياش أوامر تشريعية، صحيح؟ ده سفر الملوك الثاني، ده سفر قصصي تاريخي بيحكي فترة من فترات تاريخ بني إسرائيل. طيب يبقى الواقع ان النصوص ما بتأمرش عامة الشعب انه ياكل ابنه ويسلقه وهكذا، لكن الفكرة هي ان طيب ده نص في الكتاب المقدس والمفروض انه القصة دي موحى بها من الله، فبالتالي يعني النص بتاع تيموثاوس الثانية، تيموثاوس الثانية 3:16 النص بيقول ايه؟ اللي هو كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. فهو لازم في الاخر النصوص دي نجد لها منفعة في الكتاب، ايه بقى استخدامها؟ التفاصيل دي احنا نستخدمها في ايه؟ هو ممكن، خلي بالك من الفكرة اللي انا عاوز اوصلها، ممكن يكون النصوص دي ملهاش تأثير على حياة المسيحي او اليهودي، لان هم في الاخر ما بيجوش يتصرفوا نفس التصرف بناء على ان ده حصل قبل كده في الكتاب المقدس، واخد بالك؟ طب لكن لما نيجي بقى نتفرج على النصوص اللي هي خاصة بالقتل وخاصة بالذبح وخاصة بالإبادة وقتل النساء والشيوخ والأطفال والرضع والكلام ده كله، احنا بنلاقي ان هذه التوصيفات الموجودة في الكتاب من بشاعة قتل بنجد لها مردود في الحروب اللي هم بيمارسوها ضد الناس في الواقع. يبقى بالتالي الفكرة ايه؟ ان هو بيبص للحاجات دي في الكتاب، وبعدين هو بيقول ان مدام الحاجات دي حصلت في الكتاب والكلام ده مثلا منسوب لجيش يشوع بن نون جيش مؤمن، او موسى عليه السلام جيش مؤمن، او حاجة زي كده، فبالتالي احنا ممكن نعمل زيهم لما نحارب اعدائنا، رغم ان ممكن النصوص ما يكونش فيها اوامر ان تشق البطونة او حاجة زي كده، لكن ممكن يكفي ان القصة فيها ان بني اسرائيل لما حاربوا اعدائهم عملوا كده وربنا ما عاتبهمش، او ممكن في واقعة اخرى ان ربنا قال لهم كجيش، ده يعني احنا بنقرأ في الكتاب ان ربنا قال للجيش ادخلوا المدينة واملأوا الدورة قتلة وما تسيبوش بني ادم عايش وهكذا، وبعدين جه النبي يشوع بن نون او غيره وما قتلش كل الناس، فربنا وبخه. طب ده اليهودي يستفيد من القصة دي ايه؟ ان يبقى من حاجة ترضي ربنا ان انا لما حارب اعدائي ابدهم من على وش الارض، علشان القديس الفلاني في الكتاب لما ما عملش كده ربنا غضب عليه، وانا مفروض لما احارب اعدائي يبقى ابدهم من على وش الارض وما سيبش فيهم ولا طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا اي حاجة. يبقى الفكرة ايه؟ ان مش بالضرورة الكتاب بيأمر بكده، لكن هو ايه؟ بيتأسى باللي في الكتاب. والامر ده موجود عندنا في القرآن الكريم، بس دايما بيكون في الخير. يعني ايه؟ يعني اي تفاصيل عن قصص معينة يا اما بنلاقي فيها عبرة عن اشياء ننتهي عنها، يا اما فيها افعال حميدة نعمل زيها، حتى لو هي مثلا منسوبة لموسى، حتى لو هي منسوبة لملكة سبأ. يعني بعض العلماء لما قالوا ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، قال لك دي فائدة بيرويها القرآن وبنتعلم منها، ان ده كان من ايجابيات المملكة دي او الحكم ده، وربنا بينقلها لنا. فالمهم ان انت هتستفاد من اي تفاصيل محكية. طب هو بقى بيستفيد من التفاصيل دي ازاي؟ حتى لو مش امر هو بيتأسى بيها. هي الفكرة كده. يبقى انا ما احبش استخدم لفظة ان الكتاب المقدس بيأمر باكل الاطفال، لكن ممكن في الحتة دي علشان هي مقززة ومقرفة فالمسيحي او اليهودي مش بيتأسى بيها، ما بياكلش عياله، هو مين مجنون ياكل عياله؟ لكن ممكن في حاجات تانية زي الحرب والقتال والحاجات زي كده، رغم انه مش امر لكن هو يتأسى بما في الكتاب ويعمل زيه. فاحنا بنقول بقى ايه؟ هل هم بقى يعملوا زي اللي موجود في الكتاب ده؟ يعني هل مثلا تخيل معي لو حصلت مجاعة في مصر، هل ممكن نجد ان المسيحيين بيأكلوا ولادهم؟ هل ممكن نجد ان المسيحيين مثلا، بص فتنة طائفية، وش يأكلوا عيال المسلمين مثلا؟ وبعدين يجي واحدة تروح لحاكم مصر وقتها مسلمة ومسيحية، المسلمة تقول المسيحية دي قالت لي هاتي ابنك علشان نسلقه ونأكله، وقالت لي تاني يوم احنا هنأكل ابنها، فراح اتكلت ابني وبعدين ما خلتناش نأكل ابنها. هل ممكن ده يحصل في يوم من الأيام؟ الله المستعان. طيب قصة بقى حوار الأشجار، قصة كبيرة جدا بس نقراها في سفر القضاء 9:21. بيقول: وذهب أبي مالك بن يربعل إلى شكيم إلى أخواله، وقال لجميع عشيرة بيت أبي أمه: تكلموا الآن في أذان جميع أهل شكيم، أيما هو خير لكم؟ أأن يتسلط عليكم 70 رجلا جميع بني يربعل، أم أن يتسلط عليكم رجل واحد؟ واذكروا أني أنا عظمكم ولحمكم. هي القصة ليها علاقة بإن مفروض كان تقريبا بيدوروا على ملك معين، فبيقول لهم ينا يا الباقين أو حاجة زي كده. بعدين بيقول: فتكلم أخواله عنه في أذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام، فمال قلبهم وراء أبي مالك، لأنهم قالوا أخونا هو. وأعطوه 70 شاقل فضة من بيت بعل باريث، فاستأجر بها أبي مالك رجالا بطالين طائشين فسعوا وراءه، ثم جاء إلى بيت أبي في عفرة وقتل إخوته بني يربعل 70 رجلا على حجر واحد، وبقي يثام تفاصيل ما علينا. فاجتمع جميع أهل شكيم وكل سكان القلعة وذهبوا، وجعلوا أبي مالك ملكا عند بلوطة النصب الذي في شكيم، وأخبروا يثام، فذهب ووقف على رأس جبل جرزيم ونادى. كل الفيلم ده معناه ان اللي اسمه أبي مالك ده هم خلوه ملك، بس هو طلع وحش وقتل الناس ومش عارف مين، وبعدين برضو الشعب في الآخر كانوا عاوزين يخلوه ملك، اللي هو حتة بتاع وجعلوا أبي مالك ملكا عند بلوطة النظم، بعد ما عمل البلاوي اللي عملها وقتل الناس. فجي وسام ده عاوز يوضح لهم ان هم ايه في حاجة غلط او حاجة زي كده. المهم فرح ايه نادى وقال اسمعوا لي يا اهل شكيم يسمع لكم الله. مرة ذهبت الاشجار لتمسح عليها ملكا، يعني هو بيضرب مثل، خلي بالك يعني القصة، لان في بعض الناس بيفهموا الاصل لازم علشان تنتقد تفهم القصة دي وردت في الكتاب كقصة حقيقية زي مثلا شمشون ودليلة، ده مش مثل او قصة خيالية، ده محكية ضمن تاريخ بني اسرائيل. طيب القصة دي بتاعت ان الاشجار راحت لتمسح عليها ملكا، الكتاب المقدس بيحكيها كقصة حصلت ولا ده مثل على لسان يثام بيقوله للشعب علشان يفهمهم حاجة؟ يعني هو ما بيتكلمش على اساس ان دي قصة واقعية الكتاب المقدس بيحكيها ان الاشجار راحت، وبعدين احنا نقعد نتريق ونقول دي خرافات الكتاب المقدس، والكتاب المقدس بيحكي عن اشجار بتتكلم وبتروح تمسح على نفسها ملك. طيب دي بس نقطة علشان النقد يكون موجه وما يكونش يعني انا سمعت الموضوع. دايما لما يكون في اي نصوص غريبة اشوف مكانها فين في الكتاب المقدس واطلع اللي قبل واللي بعد عشان اتاكد هل ده فعلا الكتاب يتناول القصه الغريبه دي كانها قصه حصلت فعلا، وبعد كده اشوف بقى اقدر انتقد ايه ولا هتكلم ازاي فيها. لكن هنا ده مفروض مثل. فهو بيقول مره ذهبت الاشجار لتمسح عليها ملكا فقالت للزيتونه املكي علينا. فقالت لها الزيتونه ااترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لأملك على الأشجار؟ ثم قالت الأشجار للتينة تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة أترك حلاوتي وثمر الطيب وأذهب لأملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار للكرمة تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة أترك مستاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لأملك على الأشجار؟ ثم قالت جميع الأشجار للعوسب، تقريبا العوسج ده شجر بطال يعني اوحش شجر فيهم. العوسج ده عبارة عن ايه؟ ما علينا مش مهم. في بعض الناس بتقول الكوسة ايا كان، البدنجان الاسود ايا كان، يعني العوسج ده ما انا حطيته في القاموس بيقول لك ده نبات شائك ممكن ما يكونش له اصلا اي ثمر. الخلاصة ان هما جابوا الاشجار عاوزة تمسح على نفسها ملك، ففاتت على كل الاشجار الحلوة رفضوا، فراحوا ايه لأوحى الشجرة يعني. طب وبعدين تعالى انت واملك علينا. فقال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرز لبنان. فالآن إن كنتم قد عملتم بالحق والصحة إذ جعلتم أبي مالك ملكا، وإن كنتم قد فعلتم خيرا مع يربعل ومع بيته، وإن كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه، لأن أبي قد حارب عنكم وخطر وأنتم قد كنتم اليوم 70 رجلا على حجر واحد، فإن كنتم قد عملتم بالحق والصحة مع يربعل ومع بيته في هذا اليوم فافرحوا أنتم بأبي مالك وليفرح هو أيضا بكم، وإلا فلتخرج نار من أبي مالك وتهلك وتأكل أهل شكيم وسكان القلعة، وتخرج نار من أهل شكيم ومن سكان القلعة وتأكل أبي مالك. ده كان نص يا شيخ أحمد من 1 to 20 نص. المفروض الفائدة المرجوة من النص ده إيه؟ إن هم اختاروا ملك وحش وكانوا مفروض يختاروا ملك صح. كل دي تفاصيل مملة جدا وملهاش أي لازمة في القصة. نصوص كثيرة دي بقى اللي دخلة تحت اللي هي نصوص لا فائدة لها، لأن هي في الأول والآخر بتحكي عن قصة تاريخية خاصة ببني إسرائيل. طيب العدد 22 من 21 ل 33، بيقول عن واحد اسمه بلعام. بلعام ده بقى جه ذكره في الكتاب المقدس كذا مرة. عاوز بس اجيب في العهد الجديد بحث كده عن بلعام. هو مذكور على انه واحد شخص وحش وكان له ضلالات كثيرة، ذكر في بطرس الثانية 2:15 قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإثم. أنا مش عارف، هو دي كان قصة احنا كنا بنحكي فيها مع بعض الإخوة، إن في كذا واحد اسمه بلعام، فاحنا مش عارفين هل هو ده بلعام المقصود في سفر العدد ولا لا. ما علينا، معيب، شخص معيب مثل بلعام. ما هو في أخ بقى، واحنا كنا بنقرأ الاقتباس ده كان بيسألني بيقول لي هو يطلع مين بلعام أو مش يطلع مين، هو بلعام منسوب له أنهي سفر في الكتاب المقدس عشان يتحكى ويتقال إن في منهم شخصيات ناقصة ومعيب. أنا ما أعرفش بلعام ده غالبا مش منسوب له أي كتب. ما علينا، هنا بيقول في العدد 22 من 21 ل 33، فقام بلعام صباحا وشد على آتانه وانطلق مع رؤساء مواب، فحمي غضب الله لأنه منطلق، ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على آتانه وغلامه معه. كويس، يعني تقريبا ربنا ما كانش عايز يروح في المكان ده، فرح الملاك وقف له في السكة. فأبصرت الآتان ملاك الرب واقفا في الطريق، اللي هي أنثى الحمار يعني. فأبصرت الآتان ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فمالت الآتان عن الطريق ومشت في الحقل، يعني ما رضيتش تمشي في الحتة اللي الملاك واقف لها فيه. فضرب بلعام الآتان ليردها إلى الطريق. الحمار مشي في طريق تاني، قال ضربها عشان تمشي في نفس الطريق. ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم له، حائط من هنا وحائط من هناك. طبعا انت مفروض ترسم البورتريه دلوقتي عشان تبقى واخد بالك. يعني هو الكروم له حيطة من هنا وحيطة من هناك. فلما أبصرت الآتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها أيضا. يعني كل شوية الملاك يقف له في السكة، فالحمار يعمل حاجة علشان هو شايف الملاك وده يضايق بلعام. ثم اجتاز ملاك الرب أيضا ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا أو شمالا. فلما أبصرت الآتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام، يعني قعدت على الأرض وما مشيتش. فحمي غضب بلعام وضرب الأتان بالقضيب، ضربها. ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام، يعني الحمار ايه تكلم. خلي بالك القصة دي الكتاب المقدس بيحكيها على انها ايه قصة حقيقية حصلت. ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام، ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات؟ طبعا القصة بقى بتقول ان عادي ان الحمار ينطق، فبالعام ما استغربش، ده بيرد على الحمار على طول. فاهم القصة مش ازاي؟ فقال بالعام للأتان، لأنك ازدريت بي، لو كان في يدي سيف لكنت الآن قد قتلتك. بيتكلم مع بعض عادي. فقالت الأتان بالعام، ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ يعني من أول ما تولد على الأرض هو بيركب الأتان ده؟ ما علينا، تعبير غريب شوي. هل تعودت أن أفعل بك هكذا؟ فقال لا. كل ده حوار ما بين إيه؟ الأتان وبالعام. فخلي بالك ان القصة المكذوبة المشهورة اللي هي الخاصة بالحمار يعفور دي كلها اصلا روايات عن الشيعة، ولما بينقلها كتب اهل السنة بيشيروا ان هي اكاذيب وان مفادها ايه السخرية من الشريعة ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان دي اكاذيب، والعلماء بيروها على اساس ان هم يعرفوا الناس ان دي اكاذيب مروية وهكذا، عشان لما حد يجي يحكي لكم القصة دي ما تنخدعوش او تعتقدوا ان ده فعلا حصل. فهم للأسف بقى لان دي قلة حكمة وعقل من المسيحيين، هم بيجوا يقعوا في نفس الفخ ويرووا الرواية بتاعت الحمار يعفور ويقعدوا يتريقوا ويقولوا ده النبي بيكلم حمار والحمار بيكلم النبي وبيتحاوروا مع بعض ويتسموا، في حين ان دي قصة اصلا مكذوبة ومنقولة من كتب الشيعة وهكذا. لكن القصة دي الكتاب المقدس بيحكيها على انها قصة فعلا حقيقية، وما ينفعش المسيح يرفضها او يقول ان هي رمز او دي حاجة ما حصلتش. فالفكرة في الخلاصة في الاخر ان معظم المسيحيين، هو ممكن المسيحيين العاديين اللي بيروجوا الشبهات ما بيكونوش مركزين او منتبهين للنقطة دي، ان معظم الشبهات بتكون علشان نلهي المسلمين عن المصائب والبلاوي اللي عندنا، فنشغلهم باشياء نفتريها عليهم علشان هم ما يجوش يتريقوا على اللي عندنا، او في الاخر يبقى الموضوع بمثابة لا تعيرنا ولا عيرك الهم طايلني وطايل. في بقى القصة بتاعت بلعام دي، انا مش عارف حاطت القصة بعديها او حاطت القصة بعديها بطرس التانية، بس نكمل النص. هنا بيقول ايه؟ ألست انا اتانك التي ركبت عليها منذ وجودك الى هذا اليوم؟ هل تعودت ان افعل بك هكذا؟ فقال لا. ثم كشف الرب عن عيني بلعام فابصر ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فخر ساجدا على وجهه. يعني لما شاف الملاك، هو ما كانش شايف الملاك، كان الاتان هو اللي شايف الملاك. فلما بلعام شاف الملاك اتخض وخر على وجهه ساجدا. فقال له ملاك الرب: لماذا ضربت اتانك الان 3 دفعات؟ ها انا ذا قد خرجت للمقاومه لان الطريق ورطه امامي، فأبصرتني الأتان ومالت من قدامي الآن 3 دفعات، ولو لم تمل من قدامي لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها. يعني أنت لو كنت مشيت في الطريق وهي ما حاولتش أو ما وقفتش كان زماني قتلتك أنت وإيه وسبتها. في بقى الجميل بقى في الموضوع ده، هو القصة اللي بعديها في بطرس الثانية، هو بيقول ايه؟ بطرس الثانية 2 الإصحاح الثاني من 12 ل 19، بيقول بيتكلم عن الناس اللي ضلوا يعني وكده، بيقول: اما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة، طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يعني زي الأنعام، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم، آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أجناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة، قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإثم،
ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان.
أنا أطلع النص ده، ده بطرس الثانية 2:16.
واحنا نشوف بقى بطرس الثانية 2:16 ونشوف كده تفسير تدرس يعقوب ملطي بيقول ايه. الاسورد بيعلق سنة اول ما افتحه. طيب هنا جاهلون كالحيوانات كذا كذا، محبون مخادعون أولاد اللعنة لهم قلوب قد تركوا الطريق المظلوم. إيه؟ الناس الوحش إذ منع حماقة النبي كذا، لقد تركوا، ده تفسير تدرس يا قوم ولتي، قد تركوا الطريق المستقيم أي كانوا يوما ما سالكين فيه، لكنهم انحرفوا منخدعين بطريق بالعام محب أجرة الإثم من الخدمة، حتى انغلق ذهنه فلم يدرك. وقد استخدم الله الحمار الأعجم لتوبيخ من فقد عقله. يبقى هو ده المقصود في النص، ان هو مش كاتب، مش مفسر حماقة نبي دي، مش مفسرها.
لا كان فيها مذكر الكشف نص، كان حتى
ليه التفسير التطبيقي لا يوجد شواهد. أنطونيوس فكري مفيش. طيب هات كده تفسير آدم كلارك. I'm speaking with man's voice. The madness of the prophet. بيقول is not this a reference to the speech of the ass as represented in the targums of Yonathan, Ben Yozel, Shalif Mil, who to thee Bil'am, those sinners, the madman. There is no wisdom found in thee. These words contain nearly the same expression as those. هو نفس المقصود. هو بيقول، هو هنا كاتب the dumb ass speaking with man's voice، اللي هو الحمار ناطق بصوت إنسان. بيقول اقرأ ال see the note on العدد 22-28. ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعان ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن ثلاث دفعات. طب نفتح ده ونشوف تدرس يعقوب أنطونيوس فكري. نفتح طب آدم كلارك بيقول كذا 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 كذا. طيب أنا بس عشان ما ضيعش وقت، هو غالبا المقصود حماقة النبي هو بلعام، ده هو المقصود بالنبي، ده النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. فهؤلاء هم أبار بلا ماء، غيوم يسوقوها النوء، الذين كذا كذا كذا. ما علينا، هو الفكرة، الفكرة النص ده مهم بتاع بطرس، لأن هو بيقول إن القصة اللي حصلت اللي احنا قريناها في العدد 22 من 21 ل 23 ده حصلت في مين؟
في
نبي واحد، نبي إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. خليني ادور في النص فين. بطرس الثانية كام؟ بطرس الثانية 2:16. عندي تفسير تاني عربي هنا نقراها بسرعة. في تفسير ناشد حنة بيقول اول شيء احب بالعام اجرة الاسم، تاني شيء تعدى بالعام على سيادة الرب الذي اظهر له عدم موافقته على أن يلعن الشعب، ومع ذلك مضى بالعام وذهب مع بالاق لكي يلعن الشعب إذ أمكنه. منع حماقة النبي أي جنونه كما في اللغة الإنجليزية، منع حماقة النبي الطريق وسيفه مسلول في يده، وكانت له فطنة فمال عن الطريق. أما النبي فلم تكن له العينان اللتان تريان الخطر الذي أمامه، ولم تكن له الفطنة ايضا، لذلك جعل الله الحمار يوبخه. يعني ايه؟
هو بلعام
يعني النص ده بيتكلم عن على القصة اللي في سفر العدد عن بلعام، وبلعام ده ايه؟ نبي احمق. ما النص هو اللي بيقول كده، انت محسسني ناقل الكفر ليس بكافر. هو بيقول اذ منع حماقة النبي حمار اعجم، يعني النبي كان بيتصرف بحماقة والحمار منع هذه الحماقة، ان هو كان رايح كان هيموت والملاك قال له انت لو كنت وصلت لي كنت موتك وانت هستبقي الحمار. فالحمار تصرف بحكمة، لكن الشخص اللي موصوب بانه نبي ده كان احمق. طبعا ده ايه، لما يجي حد بقى يتكلم على يعفور ولا مش يعفور والكلام الفاضي ده، تقول له ايه؟ سيبك من المكذوب ده، انت عندك ايه؟ عندك النبي الاحمق اللي الحمار ايه. طيب في برضو تفسير ويليام ماكدونالد بيقول بلعام في احدى محاولاته لصب اللعنة على الشعب التقى على حماره ملاك الرب. هنا كاتب ما بين قوسين اي الرب يسوع في احدى ظهوراته السابقة لتجسده، يعني الملاك ده اللي ظهر له ده بيقول لك دي من ظهورات يسوع. لقد كرر الحمار رفضه لمتابعة سيره، ولما ضربه بالعام وبخه الحمار بلغة البشر. وكاتب ما بين قوسين سفر العدد اللي صاح 22 من 15 ل 34 اللي احنا قريناه دلوقتي. كانت هذه الظاهرة مدهشة جدا، رغم ان بالعام ما اندهش يعني لما الحمار كلمه، وكان دار الحوار عادي كأنه متعود ان الحمار بيتكلم معاه. فبيقول هنا كانت هذه الظاهرة مدهشة جدا، حمار أعجمي ناطقا بصوت إنسان ومبينا أنه أكثر فطنة من صاحبه اللي هو موصوف في نص بطرس أنه إيه؟ نبي. أيوة. لكن هذه المعجزة لم تمنع حماقة النبي. يقول هذه المعجزة لم تمنع حماقة النبي، يعني كون أن الحمار كلمه مش هو ده اللي نبهه، لكن ان الحمار لما فضل كل شوية يقف في مكان ده اللي نبهه. يعني يقول لينسكي بالعام هو مثل مروع على رجل كان نبيا. جبت منين انت كان نبيا؟ وهو النص بتاع بطرس بيقول اذ منع حماقة النبي حمار اعجم، يعني الكلام ده كان حاصل وهو نبي، ده بحسب وصف بطرس. هنا بيقول مثل مروع على رجل كان نبيا، فقد أعلمه الله بما لا يجب فعله، منعه الله اقتراف ما هو شائن، جاعلا حمارا أعجم يتكلم إليه، لكنه على الرغم من هذا كله تمسك بمحبته لما ظن أنه سيكتسب من الإثم، وهكذا هلك. الله لا يوبخ المعلمين الكذبة في أيامنا بواسطة حيوان أعجم، فهو يستخدم أساليب أخرى لتأنيبهم على حماقتهم وجهلهم لحثهم على الرجوع إلى الطريق القويم أي المسيح. كما أن الله غالبا ما يستخدم الشهادة البسيطة على لسان مؤمن وديع ليغزي هؤلاء الرجال الذين يتباهون بتفوقهم في المعرفة وبمركزهم الكنسي. ده طبعا بيلقح على إيه؟ ويليام ماكدونالد ده بروتستانتي، فبيلقح على مين؟ الكاثوليك والأرثوذكس. قد يحصل هذا من خلال طرح سؤال محكم أو اقتباس آية من الكتاب المقدس على فم رجل علماني مملوء من الروح القدس، فيترك وراءه بالعام أيامنا الحاضرة يتلوى في خجل وفي ضعف وفي غضب. يعني الخلاصة اللي احنا استفناها ان القصة دي عن واحد نبي موصوف في رسالة بطرس الثانية 2:16 إذ منع حماقة النبي حمار أعجم، والقصة دي موجودة في سفر العدد 22 من 21 ل 33. طيب ننزل نصلي وبعدين نكمل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بقى احنا آخر حاجة وصلنا لها إن القصة بتاعت سفر العدد من 22 العدد 22 من 21 ل 33 اللي هي قصة بلعام دي اتحكى عنها في بطرس الثانية الإصحاح الثاني من 12 ل 19. بالعام ده متقال عنه انه نبي وان الحمار منع حماقة النبي. طيب شريعة الأقرع والأصلع، في تسجيل للأخ عفريتكو بتاع غرفة الحوار الإسلامي المسيحي بتاع غرفة الأخ وسام، هو عامل تسجيل كامل بخصوص موضوع الأقرع والأصلع ده. هي الفكرة كلها إنه تشريع غريب شوية بس مش مشكلة. في سفر اللاويين الإصحاح 13 من 40 ل 46 بيقول: وإذا كان إنسان قد ذهب شعر رأسه فهو أقرع، إنه طاهر. شعر رأسه يعني مفيش على دماغه ولا شعراي، ده بيبقى اسمه أقرع وده طاهر. وإن ذهب شعر رأسه من جهة، من جهة وجهه، يعني هنا من هنا شعره رايح لكن في باقي شعر في الظهر، ده يبقى اسمه أصلع، وبرضو إيه حكمه إن هو طاهر. فهو الفكرة إن الكتاب المقدس بيوضح لك إن إيه هو الأقرع وإيه هو الأصلع. طيب طاهر بقى لأن هو هيحكي عن حاجة تانية، فيبقى ده لا هو أقرع ولا هو أصلع، ده مرض معين أو نجاسة معينة. فهو بيكمل بيقول: لكن إذا كان في القرعة أو في الصلعة ضربة بيضاء ضاربة إلى الحمرة فهو برس مفرخ في قرعته أو في صلعته. يعني البرس ضربه إيه في دماغه، ده بيحصل له إيه؟ فإن رآه الكاهن وإذا ناتيء الضربة أبيض ضارب إلى الحمرة في قرعته أو في صلعته كمنظر البرص في جلد الجسد فهو إنسان أبرص، إنه نجس، فيحكم الكاهن بنجاسته إن ضربته في رأسه. والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا ويغطي شاربيه وينادي: نجس نجس. ما تفهمش، أنا أقرأ الجملة دي تاني. والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا ويغطي شاربيه، يعني مش عارف هيغطي بإيده كده، وينادي: نجس النجس. كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس. يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه. التشريعات دي بتستخدم في حاجتين رئيسيتين. انا شايف ان الاساس فيه مش السخرية منها كشريعة في حد ذاتها، او يعني الله اعلم فعلا دي كانت شريعة كده ولا دي ما كانتش شريعة، ولا زي ما في بعض الناس بيقولوا ان ربنا كان مضيق على بني اسرائيل ودي احكام يعني مشددة عليهم او كده. دي مش قضيتي. القضية بالنسبة للمسيحيين أكتر هو إن العهد القديم فيه تفاصيل كثيرة جدا جدا عن شرائع غريبة جدا جدا جدا، وبعدين لما تيجي تكلموا بقى عن مواضيع رئيسية أساسية يقولك لا، ده الكتاب ما تكلمش عنه صراحة، ولا الكتاب فصل فيه، ده رموز او انت تستنتجه من خلال جمعك لبعض النصوص او حاجات زي كده، اللي هي موضوع التثليث وموضوع التجسد في الاهم. تيجي تسأله تقول له فين التثليث في كتاب مقدس، يقعد يجمع لك رموز. طب ليه ما تتقالش صراحة؟ يعني هل الاهم عند الاله، لان مفروض دي نصوص موحى به من الله، وهو بيعتقد ان مفروض التثليث والتجسد دي تعاليم الهية، هل الاهم عند الاله انه يعلم الناس الفرق ما بين الاقرع والاصلع وما يعلمش الناس التثليث والتجسد والصلب والفداء بشكل صريح وواضح؟ هي دي القضية. يعني انا بترفع عن السخرية من الشريعة كشريعة، او هل ربنا قال الكلام ده ولا ما قالش، وهل دي ممكن تكون شريعة ولا لا. لكن القصة ماشي يا سيدي، كل هذه تفاصيل والفرق ما بين الاقرع والاصلع، وبعدين لو جات له برص في دماغه، لو هدومه جات لها برص، لو الحيطة جات لها برص، وتلاقي إصحاحات طويلة في سفر اللاويين بتتكلم على شريعة البرص وازاي تتعلم البرص اللي يجي لك في هدومك تعمل له ايه، والبرص اللي يجي للحيطة تعمل فيها ايه، والبرص اللي يجي للأقرع والأصلع تعمل فيه ايه، وقعد يستفيد قد كده في البرص. بعدين لما تيجي تسأل عن التثليث وعن التجسد فين تفاصيلها، مفيش في الكتاب المقدس. فده شيء غريب جدا جدا. برضو في أشياء بنستفيدها من الجزء ده، إنه إزاي بني إسرائيل كانوا بيتعاملوا مع بعض أوضاع الناس بحسب الشريعة، من ضمنها هنا مثلا البرص، وفي في حالات أخرى مثلا حالات الحيض أو حاجات زي كده اللي ذكرت في سفر اللاويين وسفر التثنية وغيرها، إن الإنسان اللي كان بيحكم عليه بحسب الشريعة إنه نجس أو في نجاسة أو حاجة زي كده، ده خلاص ما يتعشرش. فهنا بيقول لك كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس يقيم وحده خارج المحل يكون مقامه. يعني المكان اللي الناس بتقعد فيه أو المكان المقدس أو أيا كان، ده يشوف له منفى بعيد عننا لغاية ما يتطهر ويعيش لوحده، ومحدش يتعامل معاه ومحدش يلمسه. وفي شرائع أخرى اللي يلمسه هو كمان يبقى نجس، ولو قعد على كرسي الكرسي يتنجس، ولو نام على السرير ويبقى كأنك محتاج تجيب سلبة وتعلقه ما بين السماء والأرض علشان ما يلمسش حد ولا حد يلمسه. فده طبعا فيه بقى أمور أخرى كثيرة مقابلة في الشريعة الإسلامية بتوضح إن الكلام ده ما بنعملش بيه الناس، وفي منتهى زي ما هم بيوصفوا يعني الإنسانية والتحضر والأخلاق الرفيعة، ما بنسيبش حد نرميه برا كده خارج المحلة ويعيش لوحده. شريعة الثوب الأبرص، قصة بقى إن الثوب يصيبه برص، وشريعة الحائط الأبرص وإن الحائط نفسه يصيبه برص، ده أمر غريب يعني. فهو ده محتاج تحقيق علمي نشوف هو البرص ده مقصود بيه ايه. لكن انت مش هتجد ان في فرق يعني. في بعض الناس بيجوا يقولوا ده اللي في الحيطة دي مش عارف بتتسمى ايه، واللي في الثوب بيتسمى ايه. لكن انت هتجد ان في النهاية الكتاب بيتعامل على ان ده برص حاجة واحدة، ممكن تصيب الانسان، تصيب هدومه، تصيب الحيطة، وحكمه حاجة واحدة انه بيبقى نجس. والكاهن بقى بيتعامل على ان يعني الكتاب كأنه بيتعامل مع البرص على انه عقوبة الهية اكتر من انه نوع من انواع الامراض، سواء لو فعلا ده بيصيب الحيطان ولا بيصيب الهدوم ولا لا. فالكاهن كطقوس معينة بيتم ممارستها علشان يحل مشكلة البرص دي. فهنا اللاويين 13، خلي بالك احنا كل ده فين؟ نفس الإصحاح 13، شريعة الأقرع والأصلع والبرص اللي يصيبهم في دماغهم، ده من 13 من 40 ل 46. وبعدين في شريعة الثوب الأبرص من 47 ل 59. وبعدين شريعة الحائط الأبرص من دلوين بقى 14 من 33. وأنا متأكد إن ما بينهم برضو شرائع كثيرة متعلقة بالبرص، لكن يعني إصحاحات ونصوص طويلة عريضة، كل ده بس عشان خاطر إيه؟ مواضيع البرص ده
بيتعالج
ليها
دلوقتي.
ايه؟
بقى
ليها دلوقتي. خير خير. اللاويين 13 من 47 ل 59 بيقول: واما الثوب فاذا كان فيه ضربة برص. برضو انا التسجيل بتاع الاخ عفريتكو عن البرص ده بتاع الثوب جميل جدا. وياخد الهدوم يوديه للدكتور ويقول لك خير اللهم اجعله خير، انت معاك ايه؟ انا معايا بلطو، وانت معايا بنطلون، ايه اللي حصل لبنطلونك؟ اصل صحيت لقيته يعني ضارب الى الخضره يعني، فقلت اطمن هل ده برص ولا مش برص. كل ده مستوحي من النصوص. ايه؟ لا ممكن ابقى ادور عليه لو فكرتني بحطه على الفيسبوك عندي، مفيش مشكله. واما الثوب فاذا كان فيه ضربه برص، ثوب صوف او ثوب كتان في السدى او اللحمه من الصوف او الكتان او في جلد او في كل مصنوع من جلد، وكانت الضربه ضاربه الى الخضره او الى الحمره في الثوب أو في الجلد في السدى أو اللحمة أو في متاع ما من الجلد، فإنها ضربة برص فتعرض على الكاهن. فقال لك إن إيه؟ لما تكون إلى الخضرة أو إلى الحمرة دي ضربة برص في الهدوم. ف فلازم الهدوم ده يعرض على الكاهن، فيرى الكاهن الضربة ويحجز المضروبة 7 أيام. فأنت مش فاهم ده هيحجز الراجل وهدومه ولا هيحجز الهدوم عنده ولا هيسيب له في يعني المفروض المضروب هنا ويحجز المضروب 7 أيام الهدوم، يعني يحجز الهدوم عنده. فمتى رأى الضربة في اليوم 7 إذا كانت الضربة قد امتدت في الثوب في السدأ أو اللحمة أو في الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل فالضربة برص مفسد إنها نجسة. خلاص ده البرص بيمتد في الهدوم خلاص، طب إيه الحل؟ فيحرق الثوب أو السدأ أو اللحمة أو الصوف أو الكتان أو متاع الجلد الذي كانت فيه الضرب. خلي بالك كل شوية بيعيد نفس الأوصاف، تكرار ما ملوش أي لازم. الذي كانت فيه الضرب لأنها برص مفسد بالنار يحرق. طيب لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدأ أو اللحمة أو في متاع الجلد يأمر الكاهن، يعني البرص حتة صغيرة وما انتشرتش، يعني يأمر الكاهن أن يغسل ما فيه الضربة ويحجزه 7 أيام ثانية، يعني يغسل ويستنى 7 أيام يشوف النظام. فإن رأى الكاهن بعد غسل المضروب وإذا الضربة لم تغير منظرها ولم تدت الضربة فهو نجس، يعني ما راحتش فضلت زي ما هي، يبقى نحرق الهدوم في الآخر. إنها مخروب في جردة باطنه أو ظاهره، مش مهم ده معناه إيه، لأنه ما هو قال لك الأولانية بتتفسر برص مفسد لأن هي انتشرت في الهدوم، لكن لو هي ما انتشرتش لكن ما راحتش ده اسمه نخروب، نخروب في جردة باطنه أو ظاهره. لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة كامدة اللون بعد غسله يمزقها من الثوب أو الجلد من السدأ أو اللحمة ثم إن ظهرت أيضا في الثوب في بالنار تحرق ما في الضربة، وأما الثوب كذا 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 فيغسل ثانية فيطهر. هذه شريعة ضربة البرص في الصوف أو الكتان في السدأ أو اللحمة أو في كل متاع من جلد للحكم بطهارته أو نجاسته. شريعة مخصوصة عشان الثوب ده لو حصل له برص نشوف هو نجس ولا مش نجس. شريعة الحائط الأبرص برضو قصة. شوف هنا النصوص من اللويين من 14-33-57 بينسبوا الكلام ده لربنا، وقال الرب لموسى وهارون متى جئتم إلى أرض كنعان التي أعطيكم ملكا وجعلت ضربة برص في بيت في أرض ملككم، يأتي الذي له البيت ويقول للكاهن، لقيت البيت فيه برص، يأتي الذي له البيت ويقول للكاهن قد ظهر لي شبه ضربة في البيت، فيأمر الكاهن أن يفرغ البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئلا يتنجس كل ما في البيت، وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت. فإذا رأى الضربة وإذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط، يخرج الكاهن من البيت إلى باب البيت ويغلق الباب 7 أيام، ويسيب البيت برو 7 أيام زي ما الهدوم كده بيسيبها 7 أيام. فإذا رجع الكاهن في اليوم 7 ورأى وإذا الضربة قد امتدت في حيطان البيت يأمر الكاهن أن إيه؟ يقلع الحجارة التي فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة في مكان النجس، ويقشر البيت من داخل حواليه ويطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان نجس، ويأخذون حجارة أخرى ويدخلونها في مكان الحجارة ويأخذ ترابا آخر ويطين البيت، يعني محروا بالطين يعني. فإن رجعت الضربة وأفرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطيينه وأتى الكاهن ورأى وإذا الضربة قد امتدت في البيت فهي برص مفسد في البيت إنه نجس، يقوم هدم البيت كله، فيهدم البيت حجارته وأخشابه وكل تراب البيت ويخرجون كذا كذا كذا، ومن داخل البيت في كل الأيام الغلاق يكون نجسا إلى المساء، ومن نام في البيت يغسل ثيابه ومن أكل في البيت يغسل ثيابه، لكن إن أتى الكائن وراءه وإذا الضربة لم تمتد في البيت بعد تطهير البيت يطهر الكاهن البيت لأن الضربة قد برئت خلاص البيت شفى من البرص. فيأخذ لتطهير البيت عصفورين طقس يعني طقس هيبرسه فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب أرز وقرمزة وزوفة ويذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي ويأخذ تحس إنه حاجات أشبه بالسحر كأنه يعني تقريبا ماء جاري يعني حاجة زي كده أو ماء من مية أنا مش فاهم مش مشكلة يعني ويأخذ خشب الأرز والزوفة والقرمز والعصفور الحي ويغمسها في دم العصفور المذبوح يعني يغمس العصفور الحية في العصفور المذبوحة وفي الماء الحي وينضح البيت 7 مرات ويطهر البيت بدم العصفور يقعد يرش دمه كده. أنا قلت قبل كده القصص بتاعت لما يجي يذبح ويحط إيده في الدم ويعلم مع الحيطان دي كلها طقوس يهودية. اليهود هم اللي كانوا بيعملوا كده بناء على قصص خاصة بيهم اللي هي خروج موسى وبني إسرائيل من مصر وملك الموت يعدي على البيوت ولما يلاقي بيت مفيش على العتبة بتاعته دم هيدخل البيت ويموت كل اللي فيه. فكانوا بيذبحوا ويقوموا معلمين على العتبة بالدم وكده ورش الدم على الحيطان والتطهير والحاجات الخاصة بطقوس خاصة بالدم دي كلها حاجات يهودية وهي أقرب عندي إلى السحر يعني حاجات غريبة شوية. حط عصفور مذبوح دمه يغمس فيه عصفور حي وبعد كده ما علينا. هنا في الآخر ثم يطلق العصفور الحي إلى خارج المدينة على وجه الصحراء ويكفر عن البيت فيطهر. هذه هي الشريعة لكل ضربة من البرص وللقرع ولبرص الثوب والبيت وللناتئ وللقباء وللمع وللتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة. هذه شريعة البرص. إصحاحين تقريبا بالكامل يتكلم فيها عن شريعة البرص. خلينا نقرأ كمان شريعة الثور الناطح دي. سفر الخروج 21 من 28 ل 36 بيقول وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. يعني ثور نطح واحد أو واحدة الثور موته الثور ده يرجم حتى يموت ولا يؤكل لحمه. وأما صاحب الثور فيكون بريئا يعني انت مالكش ذنب هو الطور اللي نطح الطور يتعاقب. ولكن ان كان ثورا نطاحا من قبله وقد اشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا او امرأة. يعني خلي بالك اول مرة الطور نطح واحد ولا واحدة موتهم الطور يترجم وما يتاكلش لحمه لكن صاحبه ايه بريء المرة دي. طب احنا نبهنا عليك خلي بالك انت عندك ثور نطاح لكن الصاحب الثور ما عملش حاجة فيحصل ايه فالثور يرجم وصاحبه ايضا يقتل. ان وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه او اذا نطح ابنا او نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به. ان نطح الثور عبدا او امة يعطي سيده 30 شاقل فضة والثور يرجم. وإذا فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطه فوقع فيه ثور أو حمار فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له. وإذا نطح ثور إنسان وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات يعني طور نطح طور موتوا بعض. شريعة خاصة بالتيران واللي بتنطح يعني بأي حال كان يعني نطح بني آدمين أحرار أو عبيد أو طور نطح طور وفي وسط الكلام طب لو طور وقع في بير. المهم إن في نص غريب خطر على بالي دلوقتي اللي هو النص اللي بيقول لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. فبولس ذكر النص ده وبعدين بيقول ألعل الله يهمه الثيران. طلع النص ده. طب كل ده ومش همه يعني كل دي شراعة للثيران وبعدين يقول لك ألعل الله لا تكن ثورا له. ده في كورنثوس الأولى 9:9 هو بيقول فإنه مكتوب في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران أم يقول مطلقا من أجلنا إنه من أجلنا مكتوب لأنه ينبغي. يعني هو بيقول ده رمز لا تكم ثورا دارسا يعني الثور اللي بيدرس أو بيطحن الحبوب ما تكمموش خليه يأكل من الحبوب اللي هو بيطحنها. فهو عاوز يقول لك ده رمز لأي حد بيشتغل في مجال ومجاله ده فيه ثمار معينة أو حاجات زي كده. فبيقول لك الداعية مثلا وهو بيعمل في مجال معين والمجال ده بيجيب منفعة أو دخل أو حاجة زي كده هو يستفيد من الدخل ده ما تتحرمش عليه يعني. فبيقول لك ده رمز إن ربنا ما يهموش الثيران ده رمز لينا احنا المهم البشر. فأنا بعلق وبقول طيب الشرائع دي كلها اللي في سفر الخروج عن الثيران لو الطور رجع لو الطور نطح واحد يترجم لو الطور صاحبه عارف انه بينطح وما حبسوش ونطح واحد موته الطور يترجم وصاحبه يتقتل. لو الطور نطح أمة او عبد له شريعة. لو الطور وقع في البير له شريعة. لو الطور نطح طور تاني فبيقول لك واذا نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه والميت ايضا يقتسمان. لكن اذا علم انه ثور نطاح من قبله ولم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور والميت يكون له. كل دي الشرائع الخاصة بالثيران برضو نفس التعليق ان كل التفاصيل دي في امور قد تكون تافهة جدا وفي الاخر لما نيجي نتكلم بقى عن المواضيع الهامة والعقائدية ما نلاقيش فيها تفاصيل. القصة دي بتاعت شريعة القاتل المجهول في سفر التثنية 21:1-9 بتفكرني بالشريعة اللي مذكورة في سورة البقرة ان هو واحد مات وبعدين احنا مش عارفين مين اللي موته فربنا قال لهم اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها ويقوم الميت قام ويقول مين اللي قتله. طيب هنا معظم العلماء لما جم يفسروا هذه القصة اللي هي اللي على اساسها متسميها سورة البقرة بعض العلماء قالوا ان دي كانت ممكن تكون خاصية تفضل في بني اسرائيل لولا ان هم ايه ما صدقوش الامر الالهي واتريقوا عليه فيعني حصلت مرة واحدة فقط وما حصلتش تاني. يعني كان ممكن يكون حل دائم بالنسبة لهم ان شخص قتل مجهول مين اللي قتله ما نعرفوش يقوم ذابح بقرة كقربان يعني لله وبعدين يضرب الميت بقطعة من البقرة المذبوحة فيقوم ويخبر الناس عن مين اللي قتله ويموت تاني. فقول لك بسبب ان بني اسرائيل فضلوا يسألوا ويلحوا ويتريقوا وكده فما حصلتش تاني. المهم في التثنية 21:1-9 بيقول إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل لا يعلم من قتله يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل. خلي بالك هيعمل إيه يعني ده محتاجين مهندسين مساحة. هو بيقول لك كأن دي الأرض بتاعتك وبعدين القتيل مات هنا وفي مدينة هنا ومدينة هنا ومدينة هنا ومدينة هنا مثلا فهم هيقيسوا المسافات ما بين المدن ويشوفوا القتيل ده أقرب لأنهي مدينة. فهو بيقول ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل، فالمدينة القربة من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها، لم تجرب النير. نفس الأوصاف اللي هي موجودة في سورة البقر، ان هي ما استعملتش قبل كده وبكر وكذا، يعني عجلة او بقرة لسه مولودة وما عليهاش، ما استخدمتش في الحقل والحرث ولا اي حاجة. وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي. متفهمش يعني يكسرون عنق العجلة دي، يعني هيكسروها ازاي؟ يطبقها على ربيته مثلا، ولا ده رمز للذبح ايا كان. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لانه اياهم اختار الرب الهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة. وبعدين يعمل ايه؟ ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي، ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر. يعني الرجل اللي مات ده احنا ما لناش دعوه بيه، مش احنا اللي قتلناه واحنا أبرياء من دمه. اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل فيغفر لهم الدم، فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب. يعني ما هياش، ما ضربوش الراجل بلحم العجل ولا حاجة، ولا أمن الموات ولا ده، مجرد طقس كده هم بيعملوه عشان خاطر ربنا يبرأهم من دمه يعني. بس قصة يعني تحس انه قريبة يعني من اللي احنا نعرفه. ممكن يكون في تغيير، او ده اللي هم بدأوا يعملوه بعد ما ربنا حرم عليهم الموضوع، او ما بقاش بسبب الطقس ده بيقوم الميت فعلا ويخبرهم بالقتيل، الله اعلم. لكن برضو في النهاية تفاصيل كثيرة عن شرائع غريبة، والحاجات المهمة مش بنلاقيها في الكتاب. طب احنا هنكتفي بالقدر ده، نبقى نشوف شريعة الغيرة دي المرة الجاية، عشان شريعة الغيرة ده موضوع كبير وبيت مخلوع النعل ومش عارف ايه.
لسه ممكن
نكمل ليه؟ يا عمي دي كبير، نكمل المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.